غفر الله لكم، عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور القائم من آل محمد. تفضلوا في مجال هنا عدل، تفضلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى آله
وسلم على محمد وعلى
هذه الليلة الثانية من ليالي هذه العشرة المباركة العظيمة التي يحاول المؤمنون فيها أن يتعرفوا على شخصية الحسين سلام الله عليه، من هو الحسين وما هي أهداف ثورته صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا يواسون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله والزهراء والإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولذا ترشيع مواظبين على إقامة هذه المآتم خصوصا في هذه العشرة الأولى من شهر محرم. نعم، تحدثنا البارحة عن أهمية الإنفاق في سبيل الله وأهمية الإنفاق في سبيل تعظيم الشعائر الحسينية بكل أنحائها وأشكالها، من بناء الحسينيات أو المساهمة في الإطعام أو العزاء أو الحضور، كل ذلك يعد من الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكم فيه من الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، لأن في تعظيم الشعيرة تعظيما للدين. نعم، فهو يرتبط بتعظيم وتشييد أصل من أصول المذهب. نعم، أما حديثنا هذه الليلة هو عن القسم الآخر من الإنفاق المحرم وهو الربا، الربا ما هو تعريفه أولا، وما هي الآيات الكريمة التي دلت على حرمته، كذلك الروايات الكثيرة التي عظمت من حرمة أكل الربا، نعم، وبيان السبب في خروج الحسين سلام الله عليه. الحسين إنما خرج على أقوام كانوا يتعاطون الربا ويتعاملون بالربا، ولا يتقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إذا كنتم مصرين على أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا ما قام به سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه، وسأذكر ذلك إن شاء الله بالأمثلة. فما هو تعريف الربا المحرم؟ الربا هو أخذ الزيادة، الربا أخذ الزيادة، وله موردان. المورد الأول، المورد الأول يسمى ربا القرض، والثاني يسمى ربا المعاملة. الربا في المعاملة، الربا في القرض كما إذا أقرضتك 1000 ريال واشترطت عليك أن ترده بزيادة 1000 ب1100 مثلا، أي قرض يجر نفعا، القرض الذي يجر النفع، أقرضتك 100 ريال وأشترط عليك أن تهديني ريالا، يعني الهدية صارت شرطا في القرض، هذا ربا القرض، هذا حرام، حرام. والقسم الثاني الربا في المعاملة وليس في القرض. ربا في المعاملة مثل أن أبيع الذهب بالذهب مع المفاضلة والزيادة، مثلا أعطي 1 كيلو ذهب جديد وأخذ 1.25 كيلو قديم مثلا، هذا أيضا ربا فيما يكال ويوزن في المكيل والموزون. المكيل والموزون يجوز بيع الموزون بالموزون والمكيل بالمكيل بشرط التساوي، أما مع التفاضل هذا هو الربا. نعم، هذان الموردان، موردا الربا المحرم، القرض والربا المعاملي. أما في المعدود، المعدود لا قرض فيه، فيجوز أن أبيعك مثلا 100 ريال ورق سعودي، 100 ريال مشخصة ب$100 مع اختلاف الجنس، يعني عندي ريال سعودي ودولار، 100 ريال ورق سعودي من سكة سالكة ب$100 أو ب$100 كويتي مع اختلاف العملة، ماكو مانع، لأن الريال ليس من المكيل وليس من الموزون، الريال لا يوكل، يعني لا بالكيل ولا بالوزن، وإنما بالعد. أما فقه أبناء العامة فقد اختلفوا فيه، بعضهم أجازه وبعضهم حرمه، يعني في المعدود. نعم، أما في فقهنا فماكو مانع من المعدود، أبيعك الآن 1000 ريال نعم سعودي وأسلم لك المبيع الآن ب$1000 على أن أستلم الثمن بعد سنة، نعم ماكو مانع في المعدود. الكلام عندنا في المكيل والموزون أو في القرض الربوي، أقرضتك بشرط الفائدة، هذا هو مورد الربا المحرم، هذا تعريفه. أما تاريخه فالمعروف أنه التعامل بالربا كان محرما حتى في الشرائع السابقة، عند اليهود محرم، نعم، وعند النصارى كان محرم، ولكن اليهود أجازوا أخذ الربا من غير اليهودي باعتبارهم يرون أنفسهم أعلى من غيرهم، فأخذ الربا يهودي يأخذ الربا من يهودي ما يصير، لكن يهودي يأخذ الربا من نصراني ماكو مانع، أو من مسلم ماكو مانع، ولكنه في شريعتهم محرم. كذلك عند النصارى أيضا محرم، وعرب الجاهلية كانوا يتعاطون الربا قبل الإسلام ويتعاملون بالربا، خصوصا الربا في القرض، فكان أحدهم إذا أقرض شخصا مثلا 1000 دينار، إذا حل الأجل يقول له أتقضي أم تربي، يعني أتقضي الدين 1000 دينار أم أؤجلك ولكن بزيادة، أتقضي أم تربي، فإذا ما عنده يقول له أربي فيؤجله بزيادة، فإذا حل الأجل مرة أخرى نفس الشيء، أتقضي أم تربي، وهكذا. كذلك في الأثمان إذا باعوا سلعة، نعم، وحل وقته الثمن إن لم يعطه أجله بزيادة، فكانت الجاهلية أيضا تتعاطى الربا. والغرب كما قلت لك عند اليهود كان محرما، عند النصارى كان محرم. يذكر بعض الكتاب المثقفين أنه إلى أن صارت الثورة الفرنسية، زين، حيث حصلت هذه الثورة ضد الدين وضد الكنيسة وضد أحكام الدين، فمن الأمور التي حاربوا حرمة الربا، فأقر في فرنسا، خصوصا أن وراء هذه الثورة الفرنسية اليهود، واليهود يجيزون أخذ الربا على غير اليهودي، وصارت الثورة الصناعية أيضا، فالمصانع وأرباب المصانع احتاجوا إلى أموال، نعم، فاليهود قاموا بإقراض أصحاب المصانع وأخذوا عليهم الفائدة، وأقر رسميا في فرنسا لعله في القرن 18 أقر رسميا جواز أخذ الربا، وهكذا. خب، الإسلام حرم الربا تحريما شديدا، الآية تقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني كأن الذي يتعاطى الربا ويصر على أخذ الربا كأنه شنو؟ يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وآله. وجاءت بذلك الروايات الشديدة تنهى. أذكر لك بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام. أخواني في مكان هنا لو سمحتوا، هناك أكو زحمة عند الباب، آخر مرة أريد أسوي قيام على أساس بعد ما ينقطع الحديث. رحم الله من ذكر إمامنا الحجة القائم، تفضلوا. تفضل يا مؤمنون. مرحبا بكم في مأتم الحسين، وفي مكان هنا على يميني على يسار الداخل في مكان. صلوا على محمد وآل محمد. وردت عدة روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله السلام عليهم تؤكد حرمة الربا. بعض الروايات تقول الدرهم الواحد من الربا عقابه عند الله أشد من 70 زنية بذات محرم. عجيب، كأنما زنى بأمه إلى هذا الحد، ما تتصور، أو زنى بأخته، زنى بالمحارم، نعم، من أعظم الحرمات. فدرهم واحد من الربا. السيد صاحب الميزان رحمه الله يقول هناك أمران نهى عنهما الإسلام وشدد في حرمتهما أشد التحريم وأشد النهي وشدد اللهجة، وهما حرمة الربا وحرمة موالاة أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء البيت عليهم السلام. نعم، هذان المحرمان شدد عليهم الإسلام أشد، نعم، التحريم الربا، وأن يميل قلبك إلى أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، الربا والبراءة من أعداء الله أساسان مقومان لحياة الإنسان أو لشخصيته الإيمانية. نعم، فآكل الربا أشد من الزاني. نعم، خب، ما هي الحكمة؟ لماذا حرم الله تبارك وتعالى الربا؟ لماذا حرم الله تعالى الربا؟ الأئمة عليهم السلام بيّنوا الحكمة من تحريم الربا. قالوا الإمام الصادق عليه السلام في بعض الروايات قالوا لأن الربا يمنع صنيع المعروف بين المؤمنين، يمنع صنيع المعروف. لماذا؟ لأنه المفروض بالمؤمن أن يقرض أخاه المؤمن وأن يسد حاجته، والربا يمنع من هذا القرض الحسن، يمنع صنيع المعروف. المؤمن الفقير يستحب لك أن تتصدق عليه، والله تعالى يعطي عن الدرهم، درهم الصدقة، درهم الصدقة بعشر أمثاله، ولكن درهم القرض أفضل، درهم القرض أفضل، مكتوب على باب الجنة درهم الصدقة بعشرة دراهم، بعشر حسنات، وأما درهم القرض بثمانية عشر. القرض الحسن أن تقرض أخاك وأن تسد حاجته. نعم،
الربا بالعكس، الربا يسد هذا الباب، باب المعروف بين الناس، فتقرض وتشترط عليه الفائدة، وقد تكون الفائدة كثيرة فيظل يسدد لك الفائدة، هو لعله وأبناؤه ونسله. نعم، وهذا لا شك يسد باب المعروف ويولد الحقد والعداوة بين الناس. وبين الإمام سلام الله عليه الإمام الرضا أنه من علل تحريم الربا أن التعامل بالربا يفسد المال، يفسد المال ويورث الظلم، ولهذا الآية تقول لا تظلمون ولا تظلمون، ويعطل الطاقات البشرية ويورث البطالة في المجتمع. وهذه كلها أمور بحثها أهل الاختصاص في الاقتصاد وبينوها. أنا أعطيك مثال، الإمام يقول المفروض أن المال لا يولد المال، المفروض أن المال يحصل من العمل، أنت تعمل، نعم، تبني الحائط أو تدرس، نعم، فتعطى أجرة، العمل يورث المال، أو عندك بيت تؤجره والناس تستفيد من منافعه وتعطى أنت في مقابل المنفعة المال، فيكون أنت شنو؟ فتحت باب بيتك ليسكنه المتزوج والمحتاج، يعني المال، يعني أموالك اشتغلت، أو أنك بذلت جهدا، عملت اشتغلت وأنتجت المال. أما الحال في الربا لا، أهل الأموال الطائلة اللي عندهم ملايين عاطلون عن العمل، قاعدين يقرضون أموالهم ويشترطون الفائدة، فالفائدة التي تأتيهم ليس في مقابل عمل بذلوه، هذا المالك لم يبذل عمل، المالك لم يبذل عمل ولم يسخر بعض أملاكه كالدار أو السيارة لينتفع منها المجتمع، أعطى 1,000,000 ريال واشترط الفائدة 10,000 أو 20,000، هذه 20,000 الزيادة دخلت عليه بالشرط، ليس في مقابل 20,000 لا عمل ولا عين استفاد من المجتمع. لاحظ، والربا والمرابي سيعتبر أن رزقه وأن ربحه مضمون، بينما هذا المستقرض المسكين الذي استقرض وفتح له مصنعا أو باب من أبواب التجارة قد يوفق ويربح ويؤدي الفوائد، وقد يتعرض للخسارة، مسكين يتعرض للخسارة. زين، وهذا اللي قاعد يصير، ما تشوفون انتم في هالمعاملات، يتعرض للخسارة ويبقى يسدد الفوائد وما يلحق، هذا صار فساد للمال او لا؟ صار فساد للمال. زين، وبالتالي الفقير الذي لا يمتلك المادة، شو شلون نوصل الى العطالة، الفقير الذي لا يمتلك المادة لا يستطيع أن يشتري، ما يقدر يشتري بعد فراش، فرشة، مكيف، آلات، حاجات الأساسية، ما يقدر يشتريها. إذا لم يشتريها تكدست البضائع، إذا تكدست البضائع شو يصير بالنتيجة؟ حتى وجود العامل يكون زائد، فكثير من المصانع يقول لك ما أحتاج إلى هؤلاء العمال لأن ما عندي إنتاج أو ما حد يشتري، وبالنتيجة إذا طرد العمال خلاص تحدث البطالة، فالأمور مترابطة. متلازمة. من هنا شدد الإسلام على حرمة الربا. نعم، فأذنوا يا من يتعاطى ويتعامل بالربا إن لم تتوبوا، إن لم تؤوبوا إلى الله تبارك وتعالى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كأنما تحارب الله تعالى وتضاده في شريعته. نعم نعم، لأنك تجعل المجتمع ينقسم إلى قسمين، إلى طبقتين، طبقة عالية جدا في الثراء والغناء، وطبقة معدومة مسحوقة. نعم، هاي الطبقة المعدومة المسحوقة ماذا سيتولد عندها؟ نعم، سيتولد عندها الحقد والكراهية والشحناء والبغضاء لتلك الطبقة، مثل ما ذكرنا البارحة أنه بعض المظاهرات اللي اليوم حتى في العالم الغربي يرفع لوحة يقول نحن 99، يعني ليش 1% من الشعب الأمريكي مثلا هو اللي يمتلك الثروة كلها والبقية تكون هي الطبقة المعدومة المحرومة؟ فالربا ما في سبيل بعد إلى تحليله. درهم واحد من الربا يأكله الإنسان، نعم، عقابه عند الله تبارك وتعالى أشد من، في بعض الروايات، من 36 زنية بذات محرم تحت ميزاب الكعبة. نستجير بالله. نعم، نعم. ثم الإسلام يتساءل يقول يا بني آدم لماذا هذا الجزع؟ لماذا هذا الطمع؟ لماذا هذا التهالك على جمع المال؟ لماذا؟ وأنت بإذن الله رزقك مضمون. أقرأ عليك رواية عظيمة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله. إذا استبطأت رزقك لا تطلبه بطريق من طرق الحرام، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه وقد قسمها حلالا. الله تعالى حينما قسم الأرزاق على عباده قسمها حلالا، لم يقسمها حلالا وحراما، قسمها حلالا فقط. لكن المشكلة عند ابن آدم، يستبطئ الرزق ويستعجل ويأخذ ما قدر له أن يصل إليه بالحلال، يستعجل ويأخذه بالحرام. إن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله عز وجل وصبر أتاه الله برزقه من حله. اطمئن، لا تخاف، لا تستعجل. أي أيوة والله، النبي يقسم صلى الله عليه وآله، يقول: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. لا تخاف أنه أكو قطرة من الماء قدرت لك أنه سيشربها غيرك، أو نفس ها قدر لك سيتنفسه غيرك، نعم، أو مرتبة من المراتب العلمية أو الجاه أو المال أو إذا كان قد قدر لك فسوف تناله. يقول اسمع الحديث: فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله عز وجل وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وتعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. إن الرزق ينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها، نعم، ولكن لله تعالى فضول وفضل، فاسألوا الله من فضله. صلوا على محمد وآل محمد. فإذا كان الرزق قد قسمه الله لك وقد قسمه حلالا طيبا، فلماذا تستعجل؟ لماذا تستعجل؟ لماذا إذا استبطأت الرزق تأخذ وسيلة من وسائل الحرام؟ ليش؟ إذا استعجلت زين وأخذت ما قدر لك أخذته من الحرام، هو هذا مقدر لك، لو صبرت لحصلت عليه بالحلال، لكنك استعجلت وأخذته بالحرام زين، وسوف تحاسب عليه وتعاقب يوم القيامة. نعم، سوين قيام بعد كل مرة. رحم الله والديكم في مجال هنا، فضلوا رحم الله من ذكر الإمام الحجة القائم المنتظر. صلى على محمد وآل محمد. نعم، من أجل هذه العلة الله تبارك وتعالى حرم الربا، حرم ربا سواء كان في القرض أو كان في المعاملة حرم. ولكن الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم تلتزم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم، الرسول صلى الله عليه وآله حرم الربا وألزم الأمة بهذه الحرمة، ألزم الأمة بهذه الحرمة. ولكن من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يلتزم بحرمة الربا، هذا الإمام مالك والنسائي مصادر صادر أبناء العامة المعتمدة، ذكروا عن طريق عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق يعني أو فضة بأكثر من وزنها. معاوية في مصادر أبناء العامة المعتبرة فقال له أبو الدرداء: يا معاوية، كيف كيف تبيع الذهب نعم بأكثر منه أو الفضة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل؟ سمعت، اسمع أبو الدرداء يقول له: يا معاوية، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن بيع ذلك إلا مثلا بمثل، فكيف تجترئ وتبيع الذهب نعم وزنا بوزن مع التفاضل؟ معاوية قال: هذا شيء عادي، أنا لا أرى به بأسا. عجيب، أبو الدرداء هو ينصدم، قال: من يعذرني من معاوية؟ تعالوا أنا أقول له. قال منو؟ قال رسول الله، قال المشرع، ها سمعته ينهى عن ذلك وأنت تقول ما أرى في ذلك بأسا، من يعذرني من معاوية؟ والله لا أساكنه في أرض سكن فيها. يقولون خرج من الشام، قال بعد ما أتحمل، قال ما أتحمل بعد. خب، هذا مثل من الأمثلة، معاوية وغير معاوية نعم ممن جاهروا في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله. واليوم المسلمون وما أكثر نعم الذين يتعاطون بالربا ولا يخشون من الله تبارك وتعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وآله. والقرآن يتلى في ليلا ونهارا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. خب، هناك أذكر بعض الأمثلة في الربا. القرض الربوي قلنا شنو؟ حرام. أقرضتك 1000 ريال بشرط الفائدة، حرام. المقرض الذي يشترط يكون مأثوما، والمقترض يكون مأثوما، والشاهد على هذا القرض يكون مأثوما، كاتب الورقة يكون مأثوما. أنا سألت السيد الخوي رحمه الله، قلت له: ومن يحمل الورقة؟ يعني واحد منك كتب الورقة، ورقة فيها ربا، وقال للعامل: خذ هذه الورقة وديها بعد للمدير حتى يوقعها. السيد قال: وحامل هذه الورقة مأثوم وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. سألته أكثر من ذلك، قلت له: إذا فرضنا أن هذا البنك فيه قسم ربوي، فيه قروض ريال بريال وفيه قسم ربوي، زين، أو دخل إنسان مستفيد يريد أن يأخذ قرضا ربويا بس ما يدري يا قسم، هو في شعبة ألف باء، فهذا الموظف في الاستقبال فقط يسأل فيجيب، فإذا سئل أين القسم الربوي هل يجوز له أن يقول هناك هذا هو القسم الربوي؟ سيخوي قال: لا لا يجوز، هذا هم حرام. الإشارة، الإشارة تأشر فقط، قل هناك القسم الربوي، هذا أيضا حرام. فالشاهد والكاتب والمقرض والمقترض ومن يؤشر كل حرام، نستجير بالله. نعم، إن لم تفعلوا، إن لم تتوبوا، إن لم تستغفروا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هناك بعض الصور أو تسمى لعله بعض الحيل الشرعية أجازها بعض الفقهاء، مثلا أن تعطيني فاء، أن تعطيني هدية مقدمة، تعطيني 2000 ريال قل لي تفضل هذه هدية، مقبوضة، وأشترط عليك في ضمن هذه الهدية أن تقرضني 10,000 ريال بريال، يعني القرض مشروط في الهدية. مرة أقرضك وأشترط الهدية، هذا حرام. أقرضتك 10,000 ريال بشرط أن تهدي لي هدية، هذا حرام. أما العكس، العكس، أعطيك هدية مقبوضة تقبضها وأشترط عليك في ضمن هذه الهدية أن تقرضني، هذا السيد الخوي رحمه الله يقبله، يقول ماكو مانع. السيد السستاني الله يحفظه وجميع المراجع يستشكل منها، السيد الحكيم يقبل. يعني اللي قلد السيد الخوي رحمه الله هو هذا بعد، ابتداء جائز عند السيد الخوي. اللي قلد السيد السستاني، المسألة احتياطية عند السيد السستاني، يمكنه أن يرجع فيها المسألة إلى السيد الحكيم. على كل حال، له شنو؟ تقدم الهدية أول ويقبضها المهدى له، وتشترط عليه أن يقرضك، وسيلة من الوسائل. أو يكون هناك بيع خيار، يعني تبديل القرض بالبيع، هاي ماكو مانع، لأن الحقيقة في الواقع السلعة اشتغلت عملت. يعني القرض أقرضك 1,000 ريال بشرط أن تعطيني زيادة 200 ريال، 200 دخلت علي بدون شيء. أما إذا بدلنا القرض إلى بايع، أشتري منك السيارة، أشتريها منك 10,000 ريال سيارتك، فتكون السيارة ملكي، أملكها خلاص. فإذا ملكتها أعطيتك إياها مرة أخرى إيجار، آجرتك السيارة 2,000 ريال، استحققت 2,000 في مقابل شنو؟ انتفاعك بالسيارة. تحويل القرض إلى بايع، هذا ماكو مانع. نعم، باللفظ والقصد. السيد الخوي رحمه الله يقول لو كان اللفظ خاليا من القصد وصار البيع صوريا، هذا ربا، يكون واقعا أجي وأقصد أن أشتري سيارتك، سيارتك 30,000 أشتريها، وأنت هم تقصد بعتك قبلت، وتشترط علي افرض خيار، تقول إن رددت لك الثمن بعد 2 سنين فأشترط عليك أن تفسخ البيع. فأنت تبيعني السيارة وتشترط لنفسك الخيار إن رددت مثل الثمن، بخل يعني خيار بيع فيه شنو؟ بيع فيه خيار، فتشترط علي وأنا أقبل البيع وأقبل الشرط وتكون السيارة ملكي، ثم شنو؟ ثم أؤجرك السيارة 2,000 ريال، ماكو مانع. هنا تحول القرض واقعا إلى بيع، أنا أخذت 2,000 مقابل أنك استفدت من سيارتي التي انتقلت إلي بالبيع الشرعي الصحيح، ماكو مانع. على كل حال، هذا هو الهدف من بينا الحكمة من حرمة الربا، لأنها تضر بالأخلاق، تعدم المشاعر الطيبة بين بني أفراد المجتمع. المفروض أن أفراد المجتمع تسود بينهم المشاعر الطيبة والتراحم والتعاطف والإيثار والقرض الحسن، له بدون فائدة. نعم يا إخواني، ورد في الروايات ولا تنسوا الفضل بينكم، من أقرضك ريالا بريال يستحب لك إذا رددت عليه ما يستحق، يستحب لك شنو؟ أن تزيد من عندك. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والإمام الباقر عليه السلام كان يفعل ذلك، إذا استقرض دراهم نعم وأراد أن يرد هذه الدراهم العادية مثلا، كان يردها بدراهم أجود، بدراهم أكثر قيمة. زين، فإذا سأله الإمام الصادق سيدي والدي أبا عبد سيدي، لقد الدراهم اللي استقرضنا كانت دراهم عادية دولية على قولتنا، يقول له صحيح يا بني، ولكن الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يستحب لك أن ترد بأكثر مما أخذ. أما إذا كان هناك شر فالشر حرام. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني المؤمنين من شدته. نعم أنا سمعت أنه بعض البنوك يعني أسلمت بمعاملاتها، هذا شيء آخر، أسلمت يعني حولت القرض إلى بيع زين، تبيعك سلعة، تبيعك حديد، ها؟ ثم تشتريه منك. إحنا هذا ماكو مانع إلا إذا كان هناك شرط، أبيعك هذا الحديد ب50,000 بشرط أن تبيعني إياه ب45. إذا كان هناك شرط هذا الشرط حرام. أما إذا بدون شرط، أنا البنك أقول لك أبيعك هذا البنك هذا الحديد ب50,000، هذا الحديد تريد تأخذه أخذه، ثم إذا أحببت أن تبيعني إياه أنا أشتريه ب45، تحب تبيعه علي تبيعه على غيري، ها؟ بحيث لم يكن في المعاملة الأولى شر، المعاملة الثانية لم تكن مشروطة في المعاملة الأولى، ماكو مانع، ماكو مانع، ويكون هذا الحقيقة نعم الفرار من الربا. خب، فالحسين سلام الله عليه من أسرار نهضته وحركته الإطاحة بالربا، أن يرد الإسلام وأن يرد المعايير إلى ميزانها ونصابها الحقيقي. معاوية تعاطى بالربا جهرا، أبو الدرداء أو غير أبو الدرداء يقول له نعم هذا المورد من الموارد الواضحة التي نهى عنها رسول الله، يقول أدري ولكن لا أرى به بأسا، هكذا نعم ما لا أرى فيه بأسا. ويزيد على وتيرة معاوية، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. من هنا الإمام الحسين سلام الله عليه شخص أنه يخرج على يزيد، نعم، ويبين للناس لماذا هو خرج على يزيد ابن معاوية. وأنا بينت البارحة والليلة والليلة الجاية أكثر أبين إن شاء الله، لأن حديث الليلة الجاية عن الرؤية، الرؤية الرؤية الصادقة والرؤية الكاذبة والرؤية الحجة والرؤية غير الحجة، الليلة الجاية أبين أكثر. ها بل الحسين سلام الله عليه تحرك بأمر من الله ورسوله، يعني واقعة كربلاء اللي مخطط لها منه الباري عز وجل، الباري الله تبارك وتعالى خطط لها، نعم، مو تخطيط بشري، هي تخطيط إلهي. نعم الحسين سلام الله عليه بين أن معاوية ما يستحق أن يكون خليفة، نعم، افترض علي بن أبي طالب خليفة رابع، افترضوا إذا كان خليفة رابع يجوز لمعاوية أن يخرج على علي بن أبي طالب؟ ليش ما خرج على الخليفة الأول نسميه مرتد؟ ليه؟ لأنه خرج على إمام زمان، فنفس الشيء افترضوا علي خليفة رابع لكنه فلان خرج على إمام زمانه، ويزيد أوضح، ويزيد أوضح أيضا. ولهذا الإمام الحسين قال في كتابه الذي كتبه في وصيته التي أوصى بها وأعطاها خاء محمد الحنفية، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله تعالى أولى بالحق، ومن رد علي قولي هذا أصبر والله تعالى يحكم بيني وبين القوم الفاسقين. طوى الكتاب وسلمه إلى أخيه محمد بن الحنفية، وعزم على الخروج من أرض المدينة المنورة، وصار هذا اليوم عند بني هاشم كيوم مات فيه رسول الله، أحزنهم خروجه أو عزمه على الخروج. هيأ المحامل ثم زار قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله ليودعه، وزار قبر أمه فاطمة. طبعا احنا ما نجزم وين قبر الزهراء عليه السلام، في الروضة، في البقيع، في عن كما يقول الصدوق في بيتها، ما ندري، ولكن الحسين يعلم. ودع قبر أمه فاطمة، أما استودعك الله لا بالصوت يخرج في أمان الله يا ولدي الحسين، أستودعك الله يا بني، سأقيم لك المأتم وين في قبري، ما أنساك ولا أنسى ضلعي المكسور. بني حسين تقول الرواية ثم ذهب إلى قبر جده رسول الله، صلى عنده ما شاء من الركعات، ثم قال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، أنا فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فانظر الله كيف خذلوني. جداه يا رسول الله، تقول الرواية يرويها المقرم، فغفى عند القبر، خومت عيناه بالنوم، فرأى جده رسول الله في كتيب من الملائكة، ملائكة عن يمينه، ملائكة عن شماله، أمامه، خلفه، وهو في وسطهم، فضم ولده الحسين إلى صدره وهو يقول بني يا حسين لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، فإن لك عند الله درجات لا تنالها إلا بالشهادة. بني حسين إن أباك وأخاك وأمك قدموا علي وهم إليك مشتاقون. بني حسين، الرسول يقرأ لنا المصرع، بني حسين أرجع إلى الدنيا كأني أراك مذبوحا، وحسينا مرملا بدمائك، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، وظمآن لا تروى. الله أكبر. بني حسين، أقرأ لك، ها أقرأ لك المصرع على ما تقوله هذه الرواية، بني حسين بني حسين أرجع إلى دار الدنيا كأني أراك مذبوح. من الذي يذبحهم؟ يذبحك الشمر، يركب على صدرك وحسين ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكات. وحسينا حسين وحسينا حسين جدي صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيب حسين، حسين وحسينا حسين، اضرب اضرب حسين حسين، الجزع مكروه الا على الحسين، حسين وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء. وحسينا
ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا.
أقول الله أكبر
وكأني بنائم أصل شمر قد علا وكأني بنائم أصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يا حز ودجان حسين وحسينا حسين نا حسين وحسينا حسين نا حسين وحسينا لا ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بنائم أصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يا حز ودجن حسين وحسينا حسين وحسينا حسين وحسينا حسين حسين وحسينا حسين وحسينا وكأني بالأيام من بناتي تستغيث وكأني بالأيام من بناتي تستغيث زينب أم كلثوم الأطفال ويضربون بالصياح وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليد يالمدفون بالروضة يجدي ضمني وياك يالمدفون بالروضة يجدي ضمني وياك يا المدفون بالروضة يا جدي ضمني وياك بعدك يا رسول الله تراه استهضمان عداك بعدك يا رسول الله تراه استهضمان عداك ضربوا أمي الزهرة بين الباب عصروها ضربوا أمي الزهرة بين الباب إلهي بجاه فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آية الدعاء كم يرغبكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما إذا دعاه ويكشف السوء أم أقصدوا كل مرضاكم ومنهم شيخ محمد الشهاد ملا علي الحداب وكل المرضى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه
اللهم صل على محمد من على مرضانا بالصحة والشفاء والعافية من قصدناه بالدعاء وجميع المرضى حق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجد إلى أموات المؤسسين وأمواتنا وأمواتكم مات على الإيمان الفاتحة قبلها صلوات.